قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المشاهد الكريم، لقد علمنا ربنا سبحانه أن إضاعة الصلاة هو طريق الانحدار والضلال، فهذه الفريضة العظيمة هي أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله يوم القيامة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله، ولولا عظيم شأنها لما مدح ربنا تعالى نبيه إسماعيل عليه السلام بأنه كان يأمر أهله بالصلاة. وأي قيمة أخي المؤمن لحياة إنسان ضيع الصلاة، وأي فلاح يمكن أن ينتظره إنسان أهمل فريضة لم يرض ربنا سبحانه أن يفرضها في الأرض فيسويها ببقية الفرائض، بل استدعى سفيره في الأرض إلى السماء السابعة وأعلمه بفرضية هذه العبادة العظيمة. فيا لله العجب، كيف يطيب عيش من ترك وثيقة التشريف والتكريم فرضي بحياة البهائم؟ وأي شرف يمكن أن نصل إليه أعظم من أن يأذن لنا ربنا سبحانه ونحن الضعفاء المذنبون بالوقوف بين يديه ومناجاته؟ وأقسم يا أخي، لو أن الجبال الشامخات شرفت بذلك لما استقرت على حالها، فالجبل لم يقوى على الثبات حين تجلى له ربه فتحول إلى حطام وفتات. أما أنت أيها الإنسان فإن الله سبحانه قد منحك هذا الشرف وأعلاك على مخلوقاته، بل وجعل لك حالة أقرب ما تكون من ربك وأنت فيها هي السجود، تلك الهيئة المتذللة لله رب السماوات، يسمع نجواك وتضرعك ويرى تذللك بين يديه، فيفيض عليك من رحمته الواسعة ما يغمر حياتك بالسعادة والهناء ما حييت. مشاعر لو أدرك الملوك أنك تملكها أيها المؤمن المصلي لقاتلوك عليها بالسيوف ليستولوا عليها. فإياك يا أخي أن تضيع هذه الفريضة العظيمة، وأعيذك ونفسي أن نكون من الخلف الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا
آنية نطبق من خلالها أحكام التجويد. الإدغام المتماثل في قوله تعالى عليهم من تدغم الميم الساكنة بالميم المتحركة لتصيران ميما واحدة مشددة لونت بالأخضر لأنها تغن بمقدار حركتين. في قوله تعالى من ذرية إخفاء النون الساكنة بحرف الذال مع بقاء غنة للنون بمقدار حركتين من غير تشديد ولذلك لونت النون باللون الأخضر. حكم الإقلاب في قوله تعالى فخلف من بعدهم من بعدهم تقلب النون الساكنة إلى ميم إذا جاء بعدها حرف الباء النون الساكنة تسقط من اللفظ ولذلك لونت بالرمادي والميم كتبت بلون أخضر لأنها تغن بمقدار حركتين. والآن احذر من قلقلة الهمزة الساكنة في كلمة مأتيا أي هكذا مأتيا خطأ صوابه أن تقول مأتيا. في الآية التالية حكم الإظهار في قوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما لغوا إلا يظهر التنوين إذا جاء بعده حرف الهمزة من غير غنة أو تشديد. حكم الإدغام بغنة في قوله تعالى بكرة وعشيا يدغم التنوين بالواو فيسقط من اللفظ ولذلك هو رمادي اللون وأما الواو لونت بالأخضر لأنها تغن بمقدار حركتين. لاحظ الآن الفرق بين الراء المفخمة والراء المرققة في قوله تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك بأمر ربك الراء الأولى بأمر راء مرققة لأنها مكسورة والراء الثانية راء مفخمة لأنها مفتوحة وقد لونت بالأزرق الغامق. والآن نقرأ بعض آيات هذه الصفحة نطبق أحكام التجويد باستخدام ألوان مصحف التجويد. وأذكرك بقاعدة استخدام ألوان مصحف التجويد مد اللون الأحمر بحسب تدرجات هذا اللون وغن الحرف الأخضر بمقدار حركتين وأسقط الحرف الرمادي من اللفظ وفخم الراء التي لونت بالأزرق الغامق وقلقل الحرف الذي لون بالأزرق الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. في ختام لقائنا معكم ننتقل وإياكم من أحكام الترتيل إلى بلاغة الألفاظ والتعبير. يقول تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. تأمل أخي المشاهد هذا الوعيد والتحذير لكل من أضاع الصلاة وفرط بها واتبع شهوته، فهو عرضة للغي والخسارة، وقد عبر عن هذا الجزاء بالمضارع فسوف يلقون، ليدل على أن لقاءهم الغي متكرر في أزمنة المستقبل. وفي هذا مبالغة في وعيدهم وتحذيرهم من الإصرار على ذلك. ويقول تعالى: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. إن الجنة هي جزاء المؤمنين، وهذا مما وعدنا به ربنا جزاء لطاعتنا، فلما وصف الجنة بقوله التي وعد الرحمن عباده بالغيب، وهذا معلوم لنا. وصف الجنة بقوله التي وعد الرحمن عباده لزيادة تشريفها وتحسينها، وأنت تفتخر بما وعدك به من هو فوقك، لأنه وعد ممن تحترمه وتجله، فكيف إذا كان الوعد من الله العلي الكبير؟ فلا يخفى ما في هذا الوصف من التكريم والتشريف للموعودين. ويقول تعالى: إنه كان وعده مأتيا. المأتي هو الذي يأتيه الآخرون، فكيف يأتي الناس إلى الوعد؟ استعير الإتيان لحصول المطلوب المترقب، فالإنسان يحصل على الشيء بعد أن يسعى لتحصيله، وكذلك وعد الله، فهو أشبه بمكان يقصده الطائعون، وسوف يبلغونه ويحصلون على ما وعدوا به. ويقول تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. انظر أخي الحبيب إلى هذا الفضل الإلهي، فقد جعل الجنة لك إرثا، فلم يقل مثلا: تلك الجنة نهبها من عبادنا من كان تقيا، لأن الهبة فيها منة بلا عمل وبلا سبب. أما الإرث فهو في حقيقته انتقال مال القريب إلى قريبه بعد موته، لأنه أولى الناس بماله. وفي جعل الجنة إرثا لك ما يوحي بأن هذه الجنة قد ورثتها عن حق وسبب، وهي ملك لك.